قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة في عيد الأضحية المبارك أعاده الله علينا وعلى أمتنا بخير ويمن وبركة وأمن وسلام واطمئنان ووحدة فلا مطلب لأمتنا في حالها الآن إلا الوحدة لكي تواجه أعداء الداخل وأعداء الخارج نتمنى أن يأتي العيد القادم وقد توحدت فأصبحت أمة عربية قرابة 400 مليون مسلم سني يقابلون كافة المشروعات الصفوية الصهيونية وكذلك المشروعات الغربية الأمريكية كل عام وأنتم بخير في مصر الحبيبة وفي كافة الأصقاع والبقاع اسمحوا لي في هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم الدكتور مصطفى مراد أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف نرحب بك
أهلا سعادتك الله يبارك فيك تقبل الله منا ومنكم
تقبل الله منكم وكل عام وأنتم بخير
طيب الله يحفظكم
نبدأ مباشرة دكتور مصطفى يعني في ذكرياتك الخاصة يعني لو قلنا العيد في حياة الدكتور مصطفى مراد وأنت أستاذ للدعوة
الله يحفظ حضرتك ربنا يبارك حضرتك ربنا يبارك الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى يفرح عباده المؤمنين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة إلى يوم الدين واجعلنا معهم يا رب العالمين الحقيقة أولا نبدأ بأن نفرح إخواننا بتحية العيد في الإسلام وتهنئة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الصحابة كانوا بيقولوا كلمة جميلة في مش كل سنة وانت طيب يعني في المعنى يقولوا ايه يقولون تقبل الله منا ومنكم وأحال عليكم يعني وأحال الحول عليكم
الله أكبر.
فدي كانت تحية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في العيد العيد كل واحد له ظروف يعني الدعاء والوعاظ والخطباء لهم ظروف فأولا العبد الفقير نسأل الله يعني كنت أود أن أكون في هذا العام إن شاء الله هناك في المسجد الحرام وفي أداء المناسك فنسأل الله أن نكون معهم بقلوبنا وإن تغيبنا عنهم بأجسادنا أولا خطبة العيد أساسية عن العبد الفقير فأخطب العيد وغير ذلك والكون العين الكبرى عندنا على مسألة صلة الأرحام
في المساجد الفقيرة تخطب
الخطبة هذه المرة القادمة إن شاء الله سأخطب في الخلاء في الويلي إن شاء الله بين الويلي والسواح ساحة كبيرة عاملين إخواننا في مسجد الهواري في ما بين الويلي والسواح الشارع الخلفي اللي هو مع شارع بورسعيد يعني
فتبدأ يومك بخطبة العيد
طبعا أساس فبنستعد وبعدين نبدأ بخطبة العيد وبعد هذا يعني صلة الرحم الأساس الحقيقة صلة الرحم هي الأساس فواظب على مسألة صلة الأرحام لأنه كما نعلم أهل الدعوة وغير ذلك خاصة إذا انتقلوا من بلدانهم فتكون الزيارة قليلة إلى الأقارب فتكون الفرصة الكبرى والعظمى أن نزورهم في هذه الأيام لتتصل القلوب وتتصل النفوس ونستمر على الحب والتعاون والإخاء ثم أيضا إذا يسر الله سبحانه وتعالى الأضحية فأيضا أقوم بالمساعدة والمعاونة في هذا الشأن ومع هذا وذاك نشارك في إحياء السنن المتعلقة بالعيد كمثلا صلاة العيد في العراء مع أخواننا في المنطقة التي أسكن فيها وأيضا في هذا الوقت وقت العيد أيضا أحاول جاهدا أن أحيي وأحيي نفسي بالفرح الآخر يعني لابد أن أفكر في حالي سواء كان فيما يتعلق بإخواننا. يعني أنا بفكر في هذا من الآن، يعني مسألة أن نكون حريصين حرصا تاما على أن نعيش مع إخواننا في كل مكان. فمن كان عنده فرح نزداد فرحا، ومن كان عنده ابتلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربه، وأن يجعل هذا العيد عيد رحمة وبركة ونصر وفوز، خاصة الحقيقة يحز في قلوبنا ويحرق ويقطع نفوسنا حال إخواننا في سوريا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي أحفاد خالد وأحفاد سيدنا أبي عبيدة بن الجراح وأحفاد معاذ بن جبل، فيا أبطال سوريا ويا أحرار الشام ويا أيها العظماء، اعلموا أن الله اختاركم واجتباكم لهذا الأمر العظيم. ولقد ورد في الحديث كما تعلمون عند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة وأزكى السلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من جابههم إلا لأواء، يعني أذى خفيفا. قيل: وأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فالشام كما صح في الحديث صفوة الله وخيرته من بلاده، هذه بلد معظمة لها قدرها. فيا أحفاد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فرصة لأن تزدادوا تمسكا بما أنتم عليه، إياكم ثم إياكم أن يصيبكم الكلل أو الملل أو السأم أو التعب، فإن الشهداء في فرح، والفرح الحقيقي والعيد الحقيقي للشهداء. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فإذا كانت الشهادة تنتظركم، وإذا كان لقاء الله على أبوابكم، فافرحوا وسعدوا. وإياكم أن تحزنوا لبعد العالم عنكم، فإذا غاب عنكم العالم فيكفيكم أن الله العالم العليم معكم. فاثبتوا واجتمعوا واتحدوا، وإياكم أن تتقطعوا أو تتفتتوا أو تتخاذلوا. ألا تعلمون أن الله يحبكم؟ إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا أصاب منه، وإن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبده أراد أن يرفع درجته. شد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه زيادة وفي رواية صلابة فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف عليكم الابتلاء لأنه يريد أن يرفعكم. فإن كان في دينه زيادة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه نقص قل بلاؤه. فلا تحزنوا أن تطول المدة، فإن النصر قريب وإن النصر آت. ولقد أراكم الله آيات متتابعة وعبرا مختلفة وآلاء متعددة في بلدان بجواركم وعن أيمانكم وعن شمائلكم، فهذه الآيات حتى تفرح قلوبكم. لقد رأيتم من هو مسير لمن هو عندكم وما نزل عليه وما أصابه، فإن الذي أزال هذا الهالك وفضحه وأزله قادر على أن يزيل من عندكم ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. فإن الله قادر أن يكف بأسه عنكم، فهو أشد بأسا وأشد تنكيلا. فإن غاب عنكم العالم بأسره وتخلت عنكم الهيئات، هيئة الأمم والعرب والمسلمون، إن تخلى عنكم الجميع فاعلموا أن هذا يزيدكم قربا من الله، ويزيدكم في أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيأتيكم بالفرج القريب. لا تحزنوا أن تقولوا: لماذا لم يأتنا أحد ينصرنا؟ نعم نحن نقصر في حقكم ونعترف، ولكننا في الوقت نفسه نقول لكم: هذا خير لكم لو كنتم تعلمون. نعم. يا أحبابي ويا إخواني، اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الله جلت قدرته وسبحانه وتعالى يحبكم ويعسركم. هذا العسل الذي عندكم إنما لأن الله أراد أن يوفقكم لطاعته، وأراد أن يثبتكم على دينه، وأراد أن يعيد الرباط إلى أرض الرباط، أرض القوة وأرض العزة وأرض التمكين. وإنني أخاطب إخواننا في البلدان المتفرقة والمحافظات المتعددة في بلدان الشام، في دمشق وحلب، أن يفكروا وأن يعيدوا في قلوبهم ونفوسهم المعاني الإيمانية. إياكم أن تتباطؤوا، وإياكم أن تتخلفوا، إياكم أن تناموا، فإن الله سبحانه وتعالى يريد منكم اليوم أن ترفعوا رايته وحده، وأن تبعدوا راية النفاق، الراية التي دمرت الأمة، راية الوثنية، الراية التي تدعي لبعض الناس ألوهية أو نبوة أو غير ذلك. إياكم، ثم إياكم أن يخدعكم المخادع ويقول لكم إنكم مثلا تؤمنون بعلي أنه هو الله، حاشاكم، أنتم موحدون، فاحذروا.
بل هناك ما يقول لا إله إلا بشار يا دكتور.
نعم، وهذا واضح ويلي. فأقول لكم احذروا ثم احذروا، هذه فرصة لأن تطهروا البلدان من الكفر ومن الوثنية. واعلموا أن هذا هو الذي حدث بعيني فيما سبق، فلقد كان المسلمون يرون أمثال هؤلاء أيام الصليبية، وكان هؤلاء يتفقون على المسلمين الموحدين أتباع سيد المرسلين أهل السنة والجماعة. فاحذروا ثم احذروا، أقول لكم احذروا ثم احذروا مرات ومرات، أن تخدعوا أو أن تبتعدوا عن الحق. قاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى بأنفسكم وأموالكم بكل ما أوتيتم.
إن تنصروا الله ينصركم.
نعم، لابد أن ننصر أنفسنا وننتصر على العدو الداخلي. أولا نعود إلى الله، نتوب إلى الله، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. عندئذ الله سبحانه وتعالى يمكن لنا، وأنتم في فرح، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا كان للصائم فرحتان، فكيف بمن يلقي بنفسه وروحه لله؟ أي عيد أعظم عيد هذا العيد، أن تلقي بنفسك وروحك لله سبحانه وتعالى
وتنال الشهادة.
هذا نعم، هذا هو العيد الكبير. ولذلك حركة يكون في فرح كبير من الملأ الأعلى بمجرد أن تخرج الروح. ولقد قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. فما من مؤمن يموت إلا والله سبحانه وتعالى يرسل الملك يقول إن رب العالمين يسلم عليك. وهذا صح في آثار متعددة، رب العالمين بيسلم عليكم لمن مات شهيدا، لمن ذهب إلى عالم الآخرة إلى لقاء الله، فهذا خير لكم. والله إننا نتمنى الشهادة في سبيل الله كل لحظة، والواجب على المسلم أن يكون عنده هذا المعنى. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، فهذا خير لكم، فافرحوا بما أنتم عليه. إياكم ثم إياكم أن تقولوا إن الناس تخلوا عنا، لا، بالعكس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن صح توحيدكم وصح إيمانكم فيثبتكم كما ثبت المؤمنين في حمراء الأسد، وعندئذ تكون لكم الغلبة وتكون لكم القوة وتكون لكم المكانة، وترفعوا راية الإسلام كما كانت الشام بلد الجماعة، والشام بلد قوة المسلمين،
وفي الملحمة الكبرى.
أي نعم، تجد حركة تاريخ الأمة كله سبحان الله منذ الدولة الأموية من أيام سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه، كانت الشام هي عز الإسلام، كان النصر كله متعلقا بها ومتصلا بها. كل المعارك التي قام بها المصريون وانتصروا بها كان أقرب الناس إليهم مساعدة ومعاونة هم أهل الشام. وكان الاتفاق والاتحاد، ورأينا في صلاح الدين ونور الدين محمود وعماد الدين زنكي كل هؤلاء الأبطال، إنما كانوا أخوة مصر والشام، هاتان الدولتان هاتان البلدان هما الأساس والعظمة والقوة للعرب، فلا قيمة للعرب بدون شام، ولا قيمة للعرب بدون مصر العروبة، مصر الإسلام. لذلك يا أحبابي قد أراكم الله آياته، الآيات التي مرت عليكم هذه تجعلكم تفكرون كثيرا، لأن الحمل عندكم نعم شديد، ولكنه على الله سبحانه وتعالى يسير. وتحسبون هذا الأمر عند الله شديد؟ لا أبدا، إن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يهلك هؤلاء في لحظة لأهلكهم، ولكن الله أراد لكم الخير. إن من عباد الله من لا يصلحه إلا البلاء، ولو أعطاه سبحانه وتعالى كل شيء بدون امتحان ما نفعه
فتن.
إنما نعم، إنما هذا البلاء خير لكم، والله سبحانه وتعالى يريد أن يمحصكم، ويريد سبحانه وتعالى أن يجتبي منكم أخيارا وشهداء ليكونوا في ساحة الأنبياء.
أما حسبتم أن تدخلوا الجنة؟
نعم، يعني انظروا إلى سيدنا حمزة، وانظروا إلى الأبطال، وانظروا إلى من حتى ماتوا شهداء في طاعون عمواس، كثير من الصحابة، كثير من التابعين في هذه الأرض المباركة، الصحابة والتابعين، شوف سيدنا معاذ بن جبل، وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح، وغير هؤلاء وهؤلاء. فإذا لم تقاتلوا أو تقفوا بأنفسكم تنصروا دين الله، فاعلموا أن الله قادر أن يبتلي الناس، ونحن الآن نرى هنا عصير وهنا هلاك وهنا دمار، فأيهما خير، أن نموت في إعصار أو نموت في زلزال، أم نموت شهداء؟ ها هم إخواننا الآن في تركيا في بلاء، نسأل الله أن يخفف عنهم وأن يمكن لهم. ولكن هذا يعلمنا شيء، يقول لنا أيهما أفضل، أن تموتوا في الزلزال أو تموتوا شهداء لنصرة منهاج الكبير المتعال بجواركم، خطوات هذا الزلزال بجواركم، لتعلموا المعنى، هذا معنى مهم جدا، معنى حقيقي. ففرحتكم الحقيقية في أن تمكنوا لدين الله، وأن لا تتراجعوا مهما كان، فإن التراجع دمار وهلاك وفناء. إما أن تقفوا ضد الوثنية الرافضية العلوية المجوسية، وإما الضياع والدمار، لا ثالث لهما.
مشروع أمة دكتور،
نعم،
يعني سوريا، ثورة سوريا بالذات، هي ثورة للأمة كلها.
صحيح.
وللأسف الأمة لا زالت تغط في نوم عميق كمان.
نعم، هو يعني يا أحبابي في الله، يا إخواني في سوريا، اصبروا وصابروا. نعم، نقول في سوريا دماء تغمر الأرض والسماء، صارخات بالنداء تستثير النائمين من جنود المسلمين. أين جند المسلمين؟ أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين؟ لو نظرتم للضحايا في الثرى مثل الشظايا، حولهم المنايا واليهود يرقصون، لن طفتم ثائرين. أين جند المسلمين؟ أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين؟ مسجدي قد هدموه، وهلالي كسروه، وأبي لم يرحموه رغم أثقال السنين. أين جند المسلمين؟ أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين؟ منزلي لم يتركوه، فوق رأسي قوضوا، كل شيء أفسدوه تحت عين المسلمين. أين جند المسلمين؟ أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين؟ لو نظرتم للضحايا في الثرى مشت الصدايا، واليهود يرقصون، لانطفتم سائرين. يا أحبابي، يا أحبابي، يا أحبابي في سوريا، يا أحبابي اسمعوا وعوا، ليس غير الاتحاد منقذا هذه البلاد، من صهيوني أراد، من صفوي أراد، لو يباد المسلمون. فافهموا يا مسلمون، إن نرد عزا وجاها فلنطع أمر الإله، ولندع لينا الحياة ولنكن كالأولين. أين جند المسلمين؟ أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين؟ عزنا خوض الجلاد، ذلنا ترك الجهاد، فاصطحابي للزناد هو دربي لأكون. أين جند المسلمين؟ أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين؟ مجلس الأمن الصليبي لا يبالي بنحيبي، إنهم يستمتعون بدماء المسلمين. أين جند المسلمين؟ أين هم مما نعاني من وحوش حاقدين، من وحوش حاقدين، أعيني بحر أتون دمعه آن سخين، دمعه آن سخين. يا أيها الأحباب ويا أيها المسلمون في سوريا وفي غيرها، نقول لكم هذه الكلمة لله سبحانه وتعالى حتى تستعصموا وحتى تتحدوا وحتى تتفقوا وحتى لا تتراجعوا. وهذه الكلمة أيضا لإخواننا في اليمن وللمسلمين في كل مكان، أن يثبتوا عقيدة التوحيد وأن يبعدوا عن أنفسهم أهل البدع وأهل الضلال. فإن العيد الحقيقي يوم أن نعود إلى منهاج نبينا على طريقة الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، يوم أن نكون من الذين ساروا على منهاج هؤلاء، فإننا عندئذ في عيد. لكن أي عيد لنا ونحن متخاصمون، متفرقون، مبتعدون، متخاذلون؟ لماذا يتحد أهل البدع والضلال والفسق والزندقة ونحن لا نتفق؟ لماذا يعملون صفا واحدا وتعينهم الدول والحكومات ونحن في بعد عن هذا المعنى؟ يا إخواني، قليل من الاتحاد، نفسنا يكون الاتحاد كم على الأقل. ونحن الآن في هذه الأماكن وهذه الأوقات نتعلم الاتحاد. أمامنا الآن كل المسلمين الحجاج الآن في وقت واحد وبشكل واحد، كل حركة حضرتك إنما تفيد معنى الاتحاد، ولا حركة إلا باتحاد، الكل بيعمل زي بعضه، يعني لا يمر ركن ولا واجب ولا سنة ولا هيئة
وزي واحد.
نعم،
لا فرق لوزير على
واحد ومنظر واحد، والعمل كله سبحان الله ليدل على هذا المعنى العظيم في الاتحاد. حتى الأنثى وحتى الرجل وحتى الذكر، حتى الأنثى حتى الطفل حتى الكبير، لأن هذا هو المقصود الرئيس. عندما تتحد هذه الأمة على عقيدة التوحيد وعلى نصرة أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عندئذ تعود لنا الكلمة كما كنا قبل ذلك، ونفرح الفرح الحقيقي. نفرح، ليس الفرح أن نقف في مكان لنعلن أننا مسلمين وأننا كذا وأننا كذا، ومع هذا نحن في بعد. العيد الحقيقي يوم أن نرى المسلمين على الساحة الواقعية إخوة يتعلمون دينهم ويأخذون بدينهم. العيد الحقيقي يوم أن يخرج الناس من صلاة العيد لنتحاب في الله، ولنبحث عمن ينصر دين الله فننتخبه، ولنبحث عمن يريد أن يقيم منهاج الحق فنثبته، ولنبحث أيضا عمن يريد أن يزيل الطغاة والظلم والجبابرة والأكاسرة والقياصرة ونمكن له. نحن نريد أن نمكن لهؤلاء، لأن التمكين أولا يبدأ من الفرد. فإذا مكننا لهؤلاء في بلادنا، عندئذ سيكون زعماؤنا ورؤساؤنا وحكامنا على الطريقة عينها، على الطريقة نفسها. دكتور، يمكن أحباب الله التزموا بهذا.
يمكن دكتور كمان يعني على ذكر ما تقول، يعني ولا يعني عندنا مثلا إيران،
نعم،
أو الصفويين كما ذكرتهم في الأبيات الشعرية التي قلتها، بيقتلون في إخواننا في سوريا،
صحيح،
وعندهم إسرائيل، فتلاقيهم في إيران عمالين في وسائل إعلامهم يجعجعون،
نعم،
دون أن نرى أثر للطحن.
نعم.
ولما جم قتلوا في أهل السنة في سوريا، طب يا أخي روح قتل في شارون وديفيد وأولمرت وبراك.
نعم. نعم. هذا هو، يعني هذه المشكلة العامة، أن هذه الأنظمة البدعية وهذه الأنظمة التي تبنت مذهبا خارجا عن منهاج الجماعة، هذه المذاهب قوتها ومكنت لها الدول العدو للإسلام والمسلمين منذ فجر التاريخ، وهذه المسألة معروفة ولا نريد أن نعيد قصة ابن سبأ وغير هؤلاء. إنما نقول إنه هنا في ملاحظة عامة، وهي أنه إذا ضعف الجماعة وأهل السنة، إذا ضعفوا زي ما سيدنا النبي يسميه إيه بقى، بقول السواد الأعظم، ومرة يسميهم الجماعة، إحنا اللي يخرج عننا يبقى شاذ. شوف يعني، شوف التعبير النبوي لما يقول لك ايه الجماعه، لما يقول فرقه الامه كذا وكذا وكذا، من هم رسول الله؟ الجماعة. ليه؟ عشان يبين لنا الخارجين يبقوا دول شواذ. دول شواذ. فنحن الجماعة ونحن السواد الأعظم وما أنا عليه وأصحابي. سبحان الله، هؤلاء لا يقوون ولا يتمكنون ولا يكون لهم رأي ولا قوة إلا يوم أن يضعف أهل السنة. تاريخ معروف.
نعم.
ومجرد حضرتك ما زمان السلف سنة 300 انتهى، على طول القرامطة خدوا الحجر الأسود. على طول
367
يعني شوف حضرتك، يعني القرامطة من بداية القرن الرابع الهجري ودخلوا على الأمة الإسلامية مجازر أشد من هذا. أشد من هذا.
قتلوا 30,000 حاج.
يعني في رواية 70,000. أبو طارق القرمطي لما وقف عند الكعبة وقال أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، وقتل 70,000 حاج وخد الحجر الأسود ووصله هناك لهجر ناحية البحرين. وبعدين حضرتك قعد الحجر
بيقولوا قعد 22
سنة. نعم.
يعني
وطبعا الخليفة العباسي قعد يرسل هدايا وصلات وغير ذلك، لم يؤثر إلا بعد فترة طويلة. يعني هنا تجد أنه عندما تضعف الأمة عندئذ يظهر أمثال.
ولا زالت العقيدة دي موجودة دكتور مصطفى. نعم. بدليل بيقول لك إيه، لن يخرج المهدي المزعوم ده اللي نايم في السرداب ده.
نعم.
حتى تتلطخ أسطار الكعبة بدماء الحجاج.
عقيدة ثابتة راسخة مخطط لها منذ أمد بعيد من يوم ابن سبأ
بمساعدة غربية طبعا.
نعم طبعا، لأن هو هؤلاء شركة واحدة. أنت تعرف حركة حتى في الكتب البسيطة، من يحقق كتب هؤلاء؟ من ينشر كتب هؤلاء؟ يعني أول ناس كانوا ينشرون كتب هؤلاء المستشرقون، أهل الاستشراق العجب،
زي في الحديث زكريا بطرس.
نعم. يعني
النصراني ده لما بيقعد يشتم في أو يسب النبي ويقول القرآن محرف بيستشهد بكتاب فصل الخطاب في تحريك كتاب رب الأرواح.
طبعا هم بيستفيدوا من هذا لأنهم يعلمون الحقيقة، من الذي وضع أمثال هذا؟ هو الصادق منهم أو الرجل الباحث المتبحر النزيه يعلم أنه وضع أمثال هذا في الحقيقة هو من عنده. لابن سبأ وهو يهودي.
نعم.
هو ابن سبأ ايه يعني، ومن كان معه، ومن قتل سيدنا علي، ما هم برضو مجوس ويهود، ومن قتل سيدنا عثمان، ومن قتل سيدنا عمر، كل هؤلاء شركة واحدة. وانت ولذلك شوف سيدنا سكن وعثمان بيقول ايه، حديث صحيح بيقول يا عثمان ان الله قمصك قميصا، يعني الخلافة، فان ارادك المنافقون، ما قالش اليهود ولا المجوس ولا المنافقون، لانهم سيلبسون لباس الدين، هيعلن الشهادة ويصلي ويكون للحية وملتزم ومستقيم، فيخدع المسلمين، يدخل جوا الدين زي لما عمل بولس. فهنا عندما يقوم بهذا الأمر إيه النتيجة؟ إذا أرادك المنافقون على قلعه فلا تخلعهم، اوعى تخلع يا عثمان، واللي يحصل يحصل ولا يهمك أي شيء. يعني هنا الشاهد إنه حضرتك هم شركة واحدة، هذه الشركة إنما تقوى وتتمكن ويكون لها الصولة والجولة عندما يضعف المسلمون.
ويمكن إيه؟ ممكن رحم الله ابن حزم دكتور مصطفى لما كان يناظر النصارى في أندلس الفصل في الملل والنحل، كان يقول لا تستشهدوا علينا بعلماء الشيعة فهم ليسوا من المسلمين.
صحيح. هو يعني ابن حزم كان عنده معرفة أكثر. هو يعني تجد أنه الرافضة في كل منطقة لهم شكل، فهو ممكن في المناطق التي يقف أهل السنة على عقيدة التقية كما تعلم أنه يعني يكون خفيفا لينا سهلا
مداهنا.
ولذلك تجد أن الكتب الموجودة لدينا اليوم لم تكن معروفة لدى السابقين. يعني عندما تستغرب أن بعض الكبار الكتاب في الأديان والمذاهب والمقالات أمثال الأشعري والأسفرييني والبغدادي والمقدسي والملطي، هؤلاء العظماء الذين كتبوا في المقالات والمذاهب، ورغم هذا لا يتكلمون إلا أشياء خفيفة جدا مما يعلم اليوم،
لا يفصحون عن دينهم إلا حينما يتمكنون،
لأنه
كما حدث في العراق،
وحتى الكتب والفكر كله كان مختبئ
باطني
دين يعني باطني. حضرتك يعني تقرأ كتب تقول يا جماعة، حتى كتب الأربعة الشهيرة مثل الكافي ومن لا يحضره الفقيه والاستفسار وتهذيب الأحكام ما ذكروها، يعني ما ذكروا هذا الكلام أبدا. يعني العجب العجاب أن هذا لم يذكر بحال من الأحوال عند هؤلاء. يعني هو مجرد ما يذكر بعض عقائد ويقسم إلى فرق وهكذا، لأنه كان هؤلاء يختبئون ويخفون عقائدهم ويتظاهرون بالتسامح، ما ظهروا إلا أيام بني بويه ودولة بويهين وبعدين بعد هذا كسروا وظهروا أكثر عندما حصل موضوع التتار الشهير. وهنا بقى ظهروا بقوتهم وتمكنوا كما هو يحصل الآن من إيران وكما يحصل الآن في سوريا وكما يحصل في غيرها. وفي خطة خمسينية معروفة لتحويل العالم.
طب نعود للعيد دكتور عشان بس أهم إخواننا. يعني قبل ما نرجع العيد مرة أخرى, ماذا تقول في ذلك يعني الأفاق الذي قال قل لا إله إلا بشار؟
لا هو هذا يعني هو هذا واحد في الشارع يفتي هذا ليس من المسلمين بلا ريب. هو في هو في كفر أعظم من هذا الكفر
فرعوني.
إذا كان إذا كان الإنسان قال هذا وقال هذه الكلمة يعني ينويها أو قصدها, لا ريب إنه لا يعني خرج ومرق من الدين. وإحنا نحن العلوية بإجماع أهل السنة كفار, ما فيش نقاش لذلك. يعني العقائد التي هي عندهم معروفة. طبعا نحن إحنا كعند أهل السنة عندنا حيدة وإنصاف, بنقول الذين يقومون ويسيرون وراء العقيدة النصيرية. لأنه ربما يكون بعض هؤلاء ليس له من الموضوع إلى الاسم. فنكون عندنا
دقة من العوام كما يقول.
نعم. إنما نحن نتكلم الآن عن من يؤمن بهذه العقائد, يقول لا إله إلا علي ولا حاجب إلا سلمان, وإن علي خلق محمدا ومحمد خلق سلمان وسلمان خلق الأيتام الخمسة, وبعدين يقول له الأنبياء كلهم أبالسة وصحابة كلهم كفار وإن الخمر حلال والأمور المعروفة لديهم دي, ده ليس من المسلمين بلا ريب. وهذه النحلة لا يصح أن تذكر ضمن العالم الإسلامي أو ضمن المسلمين إلا على سبيل أنها مارقة وخارجة عن دين الإسلام كالبهائية والقديانية, ليس لا. لها من الإسلام نصيب, لأن هؤلاء ليسوا من المسلمين. إنما إذا كان بعض العوام أو بعض العامة ليس له من الموضوع إلا الإسلام, لا يدرك هذه الأمور ويحب أهل البيت ويحب الصحابة وربما قال كلمة لا فهمها, هذا أمر آخر. فنقول إن أمثال هؤلاء الذين يؤمنون بهذه العقائد ليسوا من المسلمين بلا ريب. هم كان أيام المسلمين يطلعوا في الشوارع حضرتك ويقفوا كده ويقول لا إله إلا علي, مش أول مرة دي. يعني دي ليست بأول مرة, ده تاريخ معروف. يعني عندما تطالع المنتظم أو تطالع تاريخ الأمم الملوك أو تطالع البداية والنهاية, كل كتب التاريخ عندما تتكلم
تذكر سلوك هؤلاء,
تذكر أنهم كانوا علنا يخرجون ويقتلون المسلمين ويقول لا إله إلا علي. إذن هم عندهم هذه العقيدة. مسألة سريعة, تقتيل أهل السنة مفروض عندهم, لأن إحنا للأسف الشديد عندهم أول الكفار. يعني إذا كان في يهودي اليهودي يترك كما هو الحال اليوم. من 40 سنة لم نرى أن هذا النظام البعثي قام بإطلاق رصاصة واحدة على اليهود, بينما هو الآن
جيش يعني الجيش كله ضد الشعب,
عشرات الألاف منا, ويعني يريد ألا يبقي سنيا في هذه البلاد.
نعم. يعني أعزائي المشاهدين, يمكن الشأن السوري أخذنا قليلا وأبعدنا عن العيد, ولكن هذا هم يعني ويعني حمل ثقيل على ظهر الأمة. يعني نصر الله أخواننا في سوريا, ونقول لهم نذكرهم بالآية الكريمة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. دكتور نكمل باقي ذكرياتك في العيد, يعني بعد أن تخطب خطبة الجمعة قلت صلة الأرحام العيد
ربنا يبارك لك,
قلت صلة الأرحام.
نعم
يعني
نعم.
كيف توصل في هذا اليوم, خاصة أن هناك متخاصمين للأسف الشديد بيظلوا كذلك في نفس اليوم.
يبارك فيك. شوف يعني إخواني وأحبابي, أول نقطة أقولها في المسألة دي, أول نقطة أقولها, يعني إذا عز عليك أن يعاملك القريب بمعاملة سيئة كما هو الحال اليوم وهذا من أشرات الساعة, عليك أن تفكر في شيء واحد, وهو أنك لا تصل الرحم من أجل الرحم, إنما تصل الرحم من أجل الله. أنا بعملها لله, أنا بعمل هذا الموضوع لله, فما يهمنيش إن عمي زارني ما قلتش, ما زارني ما زارنيش, خالي قابلني ما قابل كذا, رحت له زرته جبت له هدية.
خيركم والذي يبتغي السلام.
نعم, اللي هو الحديث ليس الوصل بالمكافئ, ولكن الوصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وفي الحديث إن الصحابي بيقول لنا مثلا, يا رسول الله إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فحتى قال عليه الصلاة والسلام, لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملة, يعني التراب الحار, بمعنى أنك أقمت عليهم كل الحجج وليس لهم في يوم القيامة حج عليك, ولا يزال لك من الله عليهم ظهير. ودي أهم نقطة, إن ربنا يكون معاك. يكفيني ان ربنا يكون معاه، يعني يكفيني ان ربنا هيوسع لي في رزقي ويوسع لي في مالي ويبارك لي في اولادي ويبارك لي في عمري، يكفيني هذا الكلام. هم راضوا او لم يرضوا ليست قضية، يعني انا بعملها لله. مسألة رضا الاخر فيعني نود ان نقف، لان بعض الكلام يقول اقاربي لا يسألون عني واذا زاروني يحصل مشكلة، هذا يعني انا بخفف الموضوع، لكن ان شاء الله هناك بالصلاة والقربات والهدايا سنجد ان شاء الله الثمرة ستأتي شيئا فشيئا. فنحذر من قطيعة الارحام، لان هذا من اعظم الذنوب، وقطيعة الارحام تستوجب العقاب في الدنيا قبل الآخرة. يعني ثلاثة يعجل الله العقاب منها إيه؟ البغي وقطيعة الرحم. البغي البغي كما يحصل في سوريا أو في اليمن وغير ذلك، وقطيعة الأرحام. قطيعة الأرحام عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة.
ما المشكلة يقول لك أصله عمل وسوى ويدخلك في أمور دنيوية؟
أنا بدأت بشيء واحد أنا بعملها لله، أنا لا أعملها للعبد. إذا كنت تعمل العبد إذا لن تقوم بعبادة. يعني إذا كنت أنا بصلي فأصلي هيعيب علي، مش أصلي هيعيب علي، هذا وهذا. ولذلك لا تنظر إلى الناس ولكن ننظر إلى رب الناس، وهي كلمة واحدة. وهل أضاع الناس إلا الناس؟ هو اللي ضيع الدنيا كلها إيه؟ الناس. فمن ضيعش بعض ببعض. أنا ما يهمنيش الناس، أنا يهمني
راقب الله أولا.
نعم. هل هذا يرضي الله؟ أعمله. من التمس
موافق لشرع الله؟
نعم. الحديث اللي ورد على سيدنا عائشة، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فما دام عينك على رضا الناس، عينك يا أختي إن ربنا يرضى عنك، هيرضي عنك حماتك ويرضي عنك أقاربك، وكله الكل سيرضى عنك طالما يكون عندك. ومن التمس بقى رضا الناس بسخط الله في العيد بقى، يقول لك يعني عاوزين نفرح وعاوزين نعمل، وتعالوا بقى على النت نشوف العاليات، وتعالوا نعمل فسق وفجور ودي تكشف وإلى آخره، مع أصحابي بقى وهكذا وكذا. عاوز أرضي الناس. طب وده يرضي ربنا؟ لا ما يرضيش ربنا، بس أنا عاوز أرضي أصحابي. النتيجة إيه؟ ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه.
نعم.
وأسخط عليه الناس.
طيب دكتور، يعني هناك ترويح مباح وترويح غير مباح.
نعم. بارك الله لك وعليك. هما زي ما احنا قلنا الآن في المسألة هذه، ان الانسان لما بيفرح المؤمن ليه فرحة، والفاجر والعاصي ليه فرحة، بس فرحة المؤمن فرحة بطاعة. زي ما احنا قلنا الوقت للصائم فرحتان، وزي ما قلنا فرحين بما آتاهم الله من فضله. فالمؤمن يفرح بالعيد، ده هذه سنة.
نعم.
والفاجر بيفرح بالمعاصي، ده عادة عنده. ولذلك قارون ايه؟ فرح. فقالوا له ايه؟
لا تفرح. ان الله لا يحب الفرحين.
على طول. نعم. لابد. الجماعة الوقتي المجرمين اللي في سوريا وفي غيرها، ايه اللي حصل بقى؟ فرحوا قوي، حتى اذا فرحوا بما اوتوا دبابات وطائرات بتضرب من هنا وهناك، اخذناهم بغتة. فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين. فيبقى هو الاتي فرحان، يقول لك انا عمال اقطع واقتل وفي دول اعدائي
ومسرب قوتي.
نعم. يعني فالمؤمن فرحته في الطاعة. العيد الحقيقي بتاعي عيد الطاعة، يوم ان اطيع الله، فهو ده عيدي. فانا افرح بمعنى ايه؟ لي حق ازور الحدائق، أزور أقاربي، أروح أماكن متعددة، أجلس مع أولادي وأضحك معهم، أجيب هدايا وغير ذلك من الأناشيد الإسلامية، الكلمات الطيبة وغير ذلك من الأمور. لكن عندنا إيه؟ شيء مهم جدا، الموت ولا معصية ربي. الموت ولا معصية ربي. طب أنا غلطان ومسرف، أتوب حتى في العيد أنا أتوب. وبعدين أهم نقطة، فإن الذنوب تزيل النعم. إذا كنت في نعمة
فرعه
فإن الذنوب
فإن المعاصي تزيل النعم.
تزيل النعم.
وداوم عليها بشكر الإله.
نعم.
فإن الإله سريع النقم.
نعم. فهنا يعني أنا عندي فرصة الآن، ربنا سبحانه وتعالى من علي بنعم. نعم. أنا الآن في عيد وفرحة وولدي بخير وكذا. في غير الآن هو خائف يتحرك في العيد، وإحنا شايفين ربنا بيورينا الآيات في غيري، إخواننا هنا وهناك، اللي معتقل في بيته واللي خارج وطنه واللي خايف يقتل واللي طيب انا بقول انا في نعم، يبقى انا في نعم اعمل ايه؟ اشكر ويبقى عيني على التاني. فأنا أشكر، يبقى هو ده المؤمن
الإيجابي لتشعر بلذة نعم. الشكر.
الله يبارك في حضرتك
والنعمة.
أي نعم، هو ده، وده بقى هنا الفرحة الحقيقية، الفرحة اللي هي ترويح بطاعة، نفسنا نروح بطاعة نسعد القلوب ساعة بعد ساعة. نعمل إيه؟ يبقى نضحك نبتسم والكلام حلو، أنا شيء إسلامية، لكن إيانا ثم إيانا، ونحذر ثم نحذر من أن نخطئ.
ما هي الأخطاء التي
نعم يعني طبعا أول شيء الاختلاط، الاختلاط الموجود اليوم والسفور، ويعني طبعا عندنا بقى الإسراف. عاوزين نقفل شوية، يعني أنا مش مع أولاد إخواننا في الصومال بيموتوا بالجوع وأنا أصرف آلاف.
طب خلينا في الاختلاط قبل الإسراف يا دكتور.
نعم تفضل.
يعني ما هي كانت خطة مدبرة على مصر
نعم
في بداية القرن العشرين، صحيح. أو في نهاية القرن التسعتاشر وبداية القرن العشرين، وسموهم علماء تنوير زي رفاعة
الطحاوي
ومش عارف محمد عبده وطه حسين، ويعني بعدهم ده طه حسين جيل سابق. أنا بخلالك من أيام محمد عبده ومن أيام الأفغاني هذا نعم. الذي أتى إلينا وكان شيعيا
نعم.
يعني قالوا بالتنوير، فأول ما بدأوا خطوات التنوير أخرجوا المرأة
نعم.
فأصبح أن تعود المرأة أو تتحدث في عودة المرأة إلى بيتها وإلى جنتها ما بين غرفة نومها ومطبخها يعتبر ضربا من الهذيان في الوقت
نعم. نعم نعم
تفضل.
هو شوف حضرتك، إحنا عارفين أن في جماعات صنعها الغرب في بلادنا كان همها تدمير الأمة. في جماعة اسمها جماعة التدمير، هم قاعدين انت شايف بعينك دلوقتي
نعم.
بيدمروا في كل حاجة. وفي جماعة
أصحاب القنوات الفضائية،
وفي جماعة اسمها جماعة التشهير، يمسكوا واحد زينا كده يمسكوا له كلمة كده ويعملوا له الصحافة. وفي جماعة اسمها جماعة التزوير، خاصة الانتخابات على الأبواب، نصلا أن يمكن للصالحين. وفي جماعة حضرتك اسمها جماعة التنوير، وبرضه في جماعة اسمها التطوير، يعني الاثنين ولاد عم يعني. وفي جماعة اسمها التبرير للأسف. تبرير يعني برر للإنسان، يعني زي النهاردة لما بنشوف بعض الظلمة والمجرمين وأكابر المفسدين في الأرض، وبعدين تجد بعض الناس يقول اسمه عالم علماء وهم اللي ينصروهم ويقفوا معاهم حتى أثناء مقتلهم. زي جماعة التبرير. إنما الجماعة اللي كنت أتكلم عنها التنوير دي أخطر جماعة. ليه؟ لأن أكبر مصيبة هي تغيير الفكر. أكبر مصيبة. ليس المشكلة عندنا مشكلة اقتصاد، الاقتصاد أمره هين وحله يسير، إنما المشكلة الأولى والكبرى في الأمة هي مسألة الفكر، أن تغير الأفكار، ألا تعلم الأمة من عدوها ومن حبيبها، ألا تعلم الأمة ما منهاج الدين وما الواجب علينا نحو هذا المنهاج،
أن تفقد الأمة البوصلة الإسلامية.
صحيح. يعني يوم أن تتخلى الأمة عن الفكر الإسلامي الصحيح هتجد ان الشباب طالع كله لا يستطيع ان يميز بين الغث والسمين، واليوم افكار كثيره جدا يعني تتمكن، وسبب التمكين ماذا؟ ليس عند هؤلاء حصانه، لا عنده قران ولا عنده سنه. يوم النهارده واحد يلقي شبه على صحابي ده حتى على الانبياء ما حدش بيعرف الجواب الا قله من العلماء ممن تخصصوا، وقنوات مخصوصه يعني من أشهرها وأعظمها قناتكم هذه نسأل أن يبارك فيها، تقوم بالرد والدفاع
زي المخبور الخميني يا دكتور مصطفى نعم. لما طلع قال لك إيه، كل الأنبياء بعثوا لنشر عدالة في الأرض لم يوفقوا، بما فيهم محمد خاتم الأنبياء.
صحيح.
وإنما الذي ينشر العدل في الأرض المهدي المنتظر في سردابه طبعا يعني نعم. يعني حتى النبي لم ينشر العدل، هذا الكافر الخميني.
هو شوف حضرتك يعني ال 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 الكلام الذي يقال وال ويعني لو انت عاوز تجمع شبهات بس بتاعت الشيعة والرافضة عاوز لك 50 مجلد، لان هم ما تركوا شيئا الا وجعلوا فيه يعني يعني هي فرية. كلمة شبهة دي كلمة خفيفة مننا احتراما يعني او من باب الاصطلاح العلمي، ما تركوا شيئا الا افسدوا، تركوا شيئا من تراث الامة الا وحولوا، لان واحد عنده الصحابة كلهم كفار الا 3 وفي رواية 4 وهنزودهم 7 خليهم 20 ورواة الأمة وعظماء الأمة وغير ذلك
وأمهات المؤمنين
كفار إيه، خلاص يبقى الدين كله
بيخدموا اليهود والنصارى بالكلام ده،
الدين كله انتهى. يعني إذا بتحسبها كده ببساطة كده الدين كله يبقى الإسلام كله
وطلع دين الهوى والبدع. نعم. بتاعهم بقى.
نعم. فهنا بنقول هذه الجماعة جماعة التنوير الشباب الذين خرجوا في الجماعات إنما خرجوا على هذا الفكر، تربوا على الفكر المعتزلي، الفكر العقلاني، مش العقلاني الصحيح. ما هو الحقيقة هم لو يعرفوا الموضوع إنه ليست عندنا مشكلة مع العقل، العقل الصحيح يماشي النقل الصحيح كما عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
وافقته صريح المعقول لصحيح المنقول، وكتابه الثاني درء تعارض العقل والنقل. العقل الصحيح والنقل الصحيح لا يتعارضان بل يتوافقان ويتعاضدان. إنما المشكلة إنه هو يقول له كله بعقلك، فيدخل العقل فيما لا دخل له فيه وفيما لا مصر له فيه. ومش عقل صحيح، هو متصور صحيح، إنما هو لو إنه عقله منصف عمره ما هيعمل هذه الأمور الكائنة. فالشباب الذي خرج على هذه المدرسة بعد ما بدأوا ينشروا كتب الاعتزال، وفعلا كان في حضرتك كتب كبيرة جدا غير معروفة لدى الأمة، نشرها طه حسين مثلا كتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل بتاع المعتزلة. والمعتزلة كما تعرف إنهم عندهم قرب مع الشيعة وفي تأثر منهم البعض، وبدأ ينشر كتب المعتزلة يعني المتفرقون ومن على شاكلتهم وأبنهم
عشان يرضي هؤلاء.
بدأوا بقى يقولوا ننشر حد، لأن الحد لما تنتشر يعود الفكر الفلسفي الساقط مرة أخرى، ونبعد الفكر
عن المنبع الصافي
الصحيح والمنبع الصافي السهل اليسير. وهنا تبدأ الأمة ترجع. فضربة من ناحية هذه، وضربة من ناحية الرافضة، وضربة من هنا،
ضربة من أسم أمين،
وهكذا تتكامل المسألة. وده النهاردة كل النهاردة تجد بعد أن قامت هذه الثورات فانقسمت الأمم أو الدول إلى قسمين، فريق يسمى بالإسلاميين وفريق يسمى بالعلمانيين والليبراليين. هذه الطائفة نعم أن نعلم أن هناك من لا يعلم الحقيقة، لكن أكثر هؤلاء تأثروا
بالغرب
بهذا هذه الثقافات.
طب لو أنت قلت ترجع المرأة دلوقتي يعتبروك يعني عفوا الدكتور مصطفى يعتبروك مجنون؟
صحيح. ما هو
يعني ال- 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 الأصل في المرأة وقرن في بيوتكن.
نعم.
فلما خرجت وأصبحت منتشرة في الشوارع وظهر الإفساد والفساد، لما تيجي تطالب بها دلوقتي يقولك أنت الأصل أن تخرج.
نعم.
يعني عكسوا الآية. زي مثلا يمسكوا مثلا ضابط يكافئوه عشان فرفض رشوة. طب
نعم.
تكافئوه على ايه؟ ما هو
نعم.
الاصل الا يقبل الرشوه.
نعم.
لكن لما القاعده بقت رشوه،
القاعده ان يعني القاعده تريحنا وتريح الكل. عايزين نفهم مساله خطيره ازاي. الناس وابناء ما تعودوا عبيد ما الفوا. فبقالك قرن حضرتك واكثر معلمه كده،
علموا الاختلاط بقى
والاعلام شغال كده، والكليات والجامعات هكذا، وكل المصالح الحكوميه في كل بلدان العالم الاسلامي كذلك. فاذا جئت حضرتك النهارده وبعدين النهارده مع هذا التهويل بالناحية الاقتصادية وتخويف الناس على المال، وحتى ان الوزع الديني والعقدي يضعف عند الكثير، اعمل ايه؟ عاوز اعيش وعاوز فلوسه وهكذا. فكل ده يؤدي الى ايه؟ ان كل لابد لك انا اشغل زوجتي واشغل اولادي واشغل بناتي واعمل ايه وهكذا. فلما يعني عقدوها وبعدين يقول لك ايه بقى لو انت ما عاوز تحلها حلها بقى دلوقتي. يعني هو عقدها من كل جانب. زي ما واحد النهارده
بس هو بنى ده في 100 سنه.
نعم.
عشان ابدا احلها محتاج 10 سنين.
كل الفوائد البنكيه الربويه حرام، يقول لك ازاي ده الدوله كلها قايمه عليها، وهو يرى الغرب.
هو يعني كل الدوله قايمه عليها واصبحت قاعده، يبقى حلال
خلاص. ما هو زي ما الغرب النهارده يرى الغرب امام عينيه
يسقط راسه
ماليا ويسقط ويدمر بسبب هذا الموضوع، وهو يعلم ولكنه يصر على ان يقترض، يعني يصر على ان يخرب بيته بنفسه، يمحق الله الربا. فهو عقدها ثم قال لك تصرف. يعني هو عقد من كل جانب ولا يعطيك من المساحة ما يؤهلك لأن تصلح. يعني يا ليته يعطيك، يعني يعطيني مساحة، يعطيني مساحة والاختلاط كل هذا يلغى في لحظات، يعطيني مساحة ومشكلة المواصلات دي تحل في لحظات، يعطيني مساحة حقيقية وتصرف حقيقي، إنما ليس بكلام.
فقلب الحق باطل والباطل حق. يفعلوا نفس المشكله دكتور مصطفى مع السعوديه الان، تدخل مجلس الشورى ويطلعوا المرأة. يعني بعد 20 30 سنه تلاقي السعوديه فيها مين يجيب وبكر يجيب.
يعني انا نفسي في اي وقت نسال النساء، يعني بعض النساء من السعوديات تاتي الى مصر فتستغرب، تقول المراه عندنا مكرمه معززه معظمه،
المراه الملتزمه المتدينه.
طبعا هكذا هي بتتكلم على انه الحال هناك ان كل واحده تلبس الحجاب الشرعي وانها بعيده عن الرجال وانها انها شافت عندنا بقى الاوتوبيسات بقى والسندوتشات اللي عندنا بقى فتقول ايه ده احنا يعني في نعمه,
في نعمة طبعا.
لا ما لانها هناك طبعا مشت امراه بالطريق الكل يعمل لها الف حساب يعني هو
وعندها كمان دكتور في البيت عمارات تبنيها ابنائها.
نعم
يعني هو ابناء اذا ما ربوا اصبح كل واحد عماره قائمه بذات استثمار, استثمري في ابنك.
نعم هو يعني اذا هو المراه حتى لما تسال عليك المراه النهارده في اليوم في بلادنا
عن هذا لك عايز ارجع البيت
طبعا
نفسي ارجع البيت
صحيح يعني هو هذا الامر لانه وما ضاعت البيوت الا بهذا يعني ما ضاعت
الا بخروج المراه
صحيح يعني
هي تخرج تتفسح مع جوزها مع محرم تعمل اللي عايزاه
يعني برضه عشان برضه حدش يفهمنا غلط انه في احوال نعم تخرج فيها المراه والشرع رد خروجها بشروط لكن هذه شروط الحقيقه عشان نبقى منصفين لا تطبق يعني لا تطبق الا في حدود ضيقه يعني لكن اذا كان 90% يخرجن متبرجات سافرات مختلطات ولما تقعد يوم يومين في الشغل ثاني يوم تقلب على جوزها وجوزها ولابد يحصل معارك لان هي طبعا بترى زميلها في الشغل يلبس احسن كذا وكذا ولم تره في الصوره حقيقه هتعمل ايه وهو العكس يشوف زميلته في الشغل لابسه ايه وشكلها ايه وكلامها ايه فيقول اري هذه وزوجتي عامله ايه قارنوا بقى اعملوا مقارنه وهو لم يرها على الحاله الاخرى وهو في بيتها
ويقعدوا يحكوا في الشغل بقى وبتاع
وتدخل حضرتك بقى لانه احنا قلنا هم عقدوها لو انهم ارادوا خيرا لهذه الامه ما كان الموضوع كذلك وما ايسر يعني الحلول سهل لو هينا يعني السلف الصالح مثلا كانوا بيعلموا العيال فين كانوا في المساجد بدل ما انت عملت ابني وتغلق الدنيا ممكن في بعض المدارس او بعض المراحل ما ايسر ان تعلم في المساجد ايه المشكله لما يعلم الاطفال في المساجد ايه القضيه لكن لو انت قلت حضرتك النهارده يتعلم الاطفال في المساجد يقول لك يعلمهم في المساجد يعني كيف تعلمه
تتخرج ارهابيين ولا
في المساجد يعني يعني الطفل يتعلم القراءه والكتابه والذكر احنا عندنا كليه الدعوه الاسلاميه هذه الكليه سبحان الله ما كان لها نور وعظمه وبهاء الا يوم ان كانت تدرس في المسجد ايام المسجد
ايام مسجد الازهر ايام الازهر نفسه
وقدرا كانوا فتحوا لها مقر في الزهراء اسمه مسجد الزهراء بمدينه نصر فكان الحب اكثر لما بني مبنى حسينا ان في فوارق رغم انه التربيه والحمد لله يعني اثمرت من المسجد ولا زال البعض يغبط كليه الدعوه على هذا الخير العظيم
رحم الله الدكتور عبد الرشيد صقر دكتور
نعم.
كنت بحضره في
فهو بارك الله عليك ان المسجد نفسه يؤسس ويبني فبدل ما تبني كل يوم ولك عاوزين نبني 1000 مسجد وعاوزين قصدي 1000 مدرسه وعاوزين عايزين كل ده شيء طيب لكن نفكر ما الايسر اذا جئنا بالمنطقة وشفنا المدرسين فين وشفنا والولد ادي المسجد اهو وادي بيته نوفر مواصلات ونوفر مدرسين ونوفر تعب ونوفر قلق في امور كثيرة جدا ما ايسر ان تيسر بحلول بسيطة جدا لو اردنا فعلا ان نقيم منهاج الله على ارض الله
اذا المؤامرة التي حدثت على مصر في بداية القرن العشرين القرن الماضي تحدث الان على المملكة العربية السعودية فلابد ان يتنبه السعوديون
لابد ان يتنبه اخواننا في كل منطقة وخاصة في بلاد الحجاز لانها ام الاسلام لابد ان يكونوا على معرفة بهذه الامور وان يعرفوا ماذا يريد منا اعداؤنا الاعداء
وان يقف علماء المملكة لهذا التيار
يعني. الطريقة حضرتك على فكرة الموحدة ان الشيطان يفتح 99 بابا من الخير ليبلغ بابا واحدا من الشر هو مش هيقول لك مثلا اول مرة يعني افتحوا للرقص والسينما وغير ذلك
طب فرحة العيد يا دكتور وفرحة الحاج العلاقة بينهما
اي نعم الحاج كما نعلم احبابي في هذه الايام كل حاج يفرح بانه قارب ان ينتهي من النسك احنا عارفين ان يوم النحر ده يوم العاشر وده اليوم المشهود وفي بعض العلماء يرى انه يوم الشاهد ويوم الشفع او يوم الوتر على رأي تاني المهم هذا اليوم الذي يؤدى فيه الرمي والذبح والحلق وبعد هذا الطواف الإفاضة طواف الركن والسعي لما كان عليه سعي ثم يرمي يوم 11 اسمه يوم القرر يوم القرار قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه احمد بن صحيح افضل ايام الدنيا يوم النحر ويوم القرر يعني لا يمكن لحاج ان يترك الحرم ويترك المناسك حتى يستقر ويبيت بمنى ليلة 12 فيوم 11 اسمه يوم القرر ثم يوم 12 بقى يوم النفر الاول يبقى خلاص الفرحة تمت لانه خلاص أنها أعمال الحج. وإحنا فرحة وفرحة ليه؟ إن سيدنا النبي اللهم صلى عليه بيقول إيه؟ بيقول يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة 11 12 13 عيدنا أهل الإسلام، عيدنا نحن كمسلمين الخمسة دول. ده فيتميز عيد الأضحى بأنه مش يوم واحد، لا أربعة أيام، أربعة أيام عيد. فالحاج يفرح يوم 12 أو يفرح أكثر يوم 13 لو أنه استمر يرمي إلى يوم 13 كما قال سبحانه وتعالى ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى أجمل. ونحن نفرح لأننا الآن نأكل الأضحية ونوزع الأضحية ونعطي الفقراء.
الإحساس بمعنى الأضحية في نهاية الحلقة دكتور مصطفى،
نعم،
كيف نشعر بلذة الأضحية؟
يعني إذا الجميع في فرح. لذة الأضحية، المعنى الحقيقي للأضحية أو الضحية كما قلت سعادتك في البداية أو الأضحية أو الأضحى، اللذة الحقيقية في أن نعلم معنى التضحية، لأن الحقيقة الأضحية ما جاءت إلا من التضحية. التضحية والأضحية صنواني لا يفترقان. فاللذة الحقيقية يوم ما شوف النعم بتاعت ربنا، يوم أن كان أبونا إسماعيل نبينا عليه الصلاة وأزكى السلام سيدنا إسماعيل عليه السلام يوم أن نجاه الله سبحانه وتعالى وفداه بذبح عظيم
ولكن يناله التقوى منه.
نعم، هذه نعمة من نعم الله علينا سبحانه. ثانيا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب لنا الخير ويريد لنا الخير. ولذلك كان العلماء يقولوا إيه في قول الله سبحانه وتعالى، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. قالوا شوف ربنا سبحانه وتعالى أمر بالذبح ولكنه كان في علم الله وفي إرادة الله،
سبق في علمه الأزلي،
سبق أنه لن يذبح إسماعيل.
نعم،
يعني شوف أمره بشيء وهو يعلم أنه لن يذبح ولده.
نعم،
يبقى قد تأتي الإرادة مغايرة للأمر.
نعم،
الإرادة ده ليه؟ رحمة من ربك، هو أمره، هو أمره. وده عشان ما يجيش واحد يقول ده ربنا سبحانه وتعالى زي بعض اللي عندهم يعني النهارده هوس فكري وإلحاد، يقول لك هو أراد مني الشر وبحملني على الشر وعاوزني أبقى فاسد وخمرجي وبتاع مخدرات لا، الله سبحانه وتعالى لا يحب لك الشر،
يعني في إرادة كونية وإرادة شرعية.
نعم، بارك الله وعليك. وفي أمر كوني وفي أمر شرعي. هنا أمر شرعي بيقول له إبراهيم يذبح، لكنه في إرادة الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم لن يذبح ولده، وإنما أراد أن يمتحنه، يمتحنه، وهو في سابق في علم الله أن إبراهيم فعلا هينفذ هذا، لكن في ليعلمنا أنه يعلم ما يفعل إبراهيم، وليعلمنا أنه يريد لنا الخير، وليعلمنا أن نفرح بالابتلاء، فقد يكون الخير في الابتلاء، فليكون يبقى ليه فرحة اتصال بالأنبياء. كون الأمة الإبراهيمية المحمدية الإسماعيلية، مش الإسماعيلية الإسماعيلية سن إسماعيل عليه السلام،
الإسماعيلية البطنيين.
نعم، سن إسماعيل عليه السلام، هذه الأمة متصلة، يعني اتصال فكري وعقدي واتصال عام. لما واحد يقول لك أبوك كان في العيد بيعمل كذا وجدك كان بيعمل كذا، أو لا قول لي كان بيعمل إيه والدي، قول لي كده. طب تصور حركة بقى لما يقول سيدنا إبراهيم
في موضع إسماعيل
طبعا. فهذا هذا معنى كبير. المعنى الأجمل حركة أشرت إليه وقت التكبير، يعني العيد ملتصق بالتكبير دائما، حتى عيد الفطر نجد إيه في سورة البقرة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ده في عيد الفطر وتكبير، حتى ولو كان في عيد الفطر قليلا بمجرد الخروج إلى المصلى وننتهي بصلاة العيد، لكن برضه في تكبير. نأتي بقى في عيد الأضحى نجد الموضوع التكبير أكبر، لأنه عيد أكبر حجما وأوسع دائرة وأربعة أيام، فيبدأ التكبير من يوم عرفة، فجر يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق عصرا. وهذا التكبير بهذه الطريقة، كان بعض الصحابة زي سيدنا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر كان كما روى البخاري يخرجان يكبران من أول يوم ذي الحجة، يعني روى البخاري معلقا، وهذا الحديث الذي رواه البخاري من فعل سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن الزبير وليس لهما مخالف من الصحابة، قال كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير إذا دخل العشر يخرجان إلى السوق فيكبران، يعني يدخل. يعني انا ممكن اقول حاجه كده بس ارجو ما حدش يزعل مني، يعني انه النهارده السوق وسع، يعني السوبر ماركت سوق. فياتي واحد شيخ زي سعادتك كده، شيخ محمد داخل كده، الله اكبر الله اكبر الله اكبر،
الناس تضحك
لا اله نعم، هذه سنه
يستهجن. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا،
لكن هذه سنه. شوف بس ان عبد الله بن الزبير وسيدنا عبد الله بن عمر، لان السوق هو مأوى الشياطين.
طب وليه الواحد يتكسف منها؟ سبحان الله.
ما هو ده اللي ما ده اللي احنا عاوزينه، احياء السنن. احنا النهارده بنستورد بدع من غيرنا وبناخدها وبنعيش بها فتره. وبعدين در ايام زمان كان الجماعه بتوع الريف، بتوع الريف عندهم لما يحب يشتم واحد يقول له يا ابن الرفضي.
الله اكبر.
ودي بقى تبقى كلمه كبيره قوي.
دلوقتي عندنا في الصعيد يقول له يا ابن الرفضي. على اساس الرافضه.
وهو ما
الذين بدلوا دين الله.
هو لا يدرك المعنى ده. هو لا يدرك الايه المعنى ده، لكن كانت كلمه كبيره. يعني ما تجيب واحد بيقول لي ايه
ده دليل على رفض مصري لهؤلاء الروافد والشيعة.
حضرتك شوف ما هو لما يوصل الله
في الأمثلة الشعبية.
نعم هو يعني شوف
لما واحد يشتم ابنه يقول له يا ابن الرفضي.
فيقوم هنا مخالفة بقى لما يجي واحد النهارده هناك وبعدين في ايران ولا غيره والسيارة تقفل على سيدنا أبو هريرة مثلا.
مثلا.
ويعني ونحو هذا.
في العراق يا دكتور مصطفى.
في كل مكان.
سيئة السلوك والسمعة.
نعم.
يعني يقولونها دعيشة.
نعم.
رضي الله
رضي الله عنها وارضاها وحاشاها
أمي وأم نعم. الدنيا كلها
وارضاها الله في الدنيا والآخرة. فسبحان الله هنا يعني تجد المعنى اللطيف ده، معنى التكبير من فجر عرفة إلى ثالث أيام التشريق. سبحان الله المعنى التكبير ده مهم جدا، ولذلك ورد يعني صيغ كثيرة جدا عن الصحابة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أجل الله أكبر على ما هدانا. وسيدنا سلمان بالذات رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
سلمان المسلم الكبير
من آل البيت.
أي نعم.
أخذ عضوية شرفية في
نعم
آل البيت.
يعني نال الثريا. فسبحان الله سيدنا سلمان يقول إيه في التكبير بتاعه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. كان بيكبر كده سيدنا سلمان في العيد بدون بقى لا يقول يا دعاء الناس يقول لك أنا عاوز أصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه، صلى على النبي يعني نحبها ونموت فيها. ولكن مش مكانها ده.
نعم.
واحد يقول لك انا عاوز اذكر اهل البيت، ما هو الجماعه التانية عاوز كل حاجه داخل في اهل البيت. يعني حتى انت ما بتخدش التربه وبيسالك ثلاث اسئله باربعه. ما هو ثلاثه يا عم في القبر، من ربك ما دينك من نبيك، لا يقول لك في سؤال رابع بقى من امامك. جوه
شكرا القبر. شكرا دكتور مصطفى. يعني وبمناسبه الاراده التي ذكرها دكتور مصطفى، يعني حينما قال اني ارى في المنام اني اذبحك، يعني ورد يعني سيدنا اسماعيل علي افعل يا ابت افعل ما تؤمر ستجد ان شاء الله يعني من الصابرين. يعني تماما يعني الايرادات دي يعني عندنا يعني بعض يعني افاكي وافاقي المعممين من الشيعة لما مثلا هم مولعين بالغيب وبال يعني الاسئله الغيبيه والمستقبليه وغير ذلك، يذهب الى مثلا هنفترض مثلا في ماتش كوره بين الهلال السعودي والاهلي المصري، فيروح له سمحت السيد مين اللي هيفوز في الماتش ده بكره، يقول له مثلا الاهلي المصري، فتيجي المباراة تتم وإذا بالهلال السعودي يفوز، فيروح رجع له سمحت السيد يعني ده
بدأ
يعني يقول له بدا لله خلاف ما اتفق مع الإمام أو خلاف ما اتفق به معه، وهذه عقيدة البداء. نعم. أي أن ذلك الحقير المعمم بدلا من أن يعتذر ويعني يعترف بجهله وأن لا أحدا على وجه البسيطة يعلم الغيب ولا محمد سيد آل البيت، يركب خطأ على خطأ فيقول له بعقيدة البداء وهي عقيدة يهودية، بدا لله خلاف ما اتفق معي عليه، يعني أي أن الله اتفق مع ذلك الحقير الحشرة يعني على أن الأهل سوف يفوز، فإذا بالله غير رأي والله قادر على كل شيء. شوف التلبيس، هكذا يفعل هؤلاء القوم لتدمير وهدم دين محمد بادعائهم حب آل بيت محمد الأطهار الأبرار. اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة أن أشكر ضيفكم الكريم أستاذنا الدكتور مصطفى مراد، أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. شكرا لك دكتور مصطفى.
سعادتك الله يبارك فيك.
أشكر لك حضورك وكل عام وأنت بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
تقبل الله منا ومنكم وبارك الله.
تقبل الله منا ومنكم مشاهدي الكرام، ونصر الله إخواننا في سوريا.
آمين.
الذين قاموا بثورة أسموها ثورة الكرامة، لا لكرامة السوريين فحسب، إنما لكرامة الأمة العربية والإسلامية والتي لا زالت تغط في نوم عميق. لا تدري أن الأبطال في سوريا قاموا بثورة من أجل كرامتها وعزها ومجدها وسؤددها، ومن أجل ضحي المشروع الصهيوني صفوا في هذا البلد الإسلامي العربي العريق. نصر الله هؤلاء الأبطال لأن بنصرهم إن شاء الله ينكسر المشروع الصهيوني صفوي الهلال الشيعي مع دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل.
وبالتالي يصبح للشام الأبطال أو للشوام الأبطال هذا الشرف والسؤدد والعز والرفعة والمجد أنهم دحروا أخطر مشروع يتهدد الأمة في زماننا. نصر الله هؤلاء وسطر أعراضهم وحافظ أبنائهم في لذات أكبادهم من ذلك الجزار الأسد وعصابته الذي ادعى الربوبية من دون الله. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.